الأثام وإلى أن يحقد بعضهم على بعض وأن يحسد بعضهم بعضا بل وأن يقتل بعضهم بعضا. فالشيطان له نزغاته وله وساوسه وهو الذي توعدنا جميعا كما أخبر الله سبحانه وتعالى قائلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك ما من مولود يولد إلا ويأتي إليه الشيطان عند مولده وعند بزوغه وخروجه إلى الوجود ليعلن مع بداية هذه اللحظة أنه لن يتركه وأنه سوف يقوده إلى المهالك. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه حيث يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما من مولود يولد. استمع إلى هذا التعبير، ما من مولود يولد إلا ويستقبله الشيطان يطعن في خاصرته ولذلك يستهل صارخة. أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من مولود يولد، أي مولود على وجه الأرض، يستقبله الشيطان يطعن في خاصرته كأنه يقول له أنت لي ولن أتركك حتى تصبح من حزبي ومن جنودي. وحزب الشيطان وجند الشيطان لهم جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم. ما من مولود إلا ويستقبله الشيطان يطعن في خاصرته كأنه يقول سيكون لي سلطان عليك، سأجعلك من زبانيتي ومن جنودي. ولذلك هذه الطعنة هي التي تجعل كل مولود يبكي عند ولادته. وأقول هذا لأنني استمعت إلى طرفة، وأقول طرفة، كنت أصلي الجمعة قبل الماضية وعندنا قرب بيتي مسجد أصلي فيه، فيه رجل يعتلي المنبر ولو كان الأمر بيدي لأعدمته. بالطبع يستخف بعقول الناس ويقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وما أكثر هذه العاهات التي أصبحت تملأ مساجدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينصب من نفسه داعية يعتلي المنبر يقول قال الله وقال الرسول ثم يذكر أمورا ويدعي أمورا ما أنزل الله بها من سلطان فيكون ضرره أكثر من نفعه، بل أحيانا قد لا يكون له نفع على الإطلاق. هذا الخطيب المفوه، وأقولها بالطبع تهكما، قال أو طرح سؤالا على المنبر، أتعرفون لماذا يبكي المولود عند ولادته؟ بالطبع اعتقدت أنه سيعمد إلى هذا الحديث الذي ذكرته لكم والذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصرخ لأن الشيطان يطعن في خاصرته. كنت أعتقد أن هذا الخطيب يعرف هذه المعلومة وسوف يقولها للناس ويسردها على مسامع الناس، فإذا به يقول إن المولود ينزل باكيا صارخا لأنه خرج، واسمحوا لي أن أستخدم التعبير الذي قاله، من الوسع إلى الضيق، فيقول رحم الأم بالنسبة له واسع وأما الدنيا ستكون بالنسبة له ضيقة. ألا لا أدري من أين جاء بهذه الفلسفة الخرقاء ولا من أين جاء بهذا الكلام. وسبحان الله، والناس بالطبع يصدقون ويستقبلون الكلام الآن استقبال المصدقين للأسف لعموم الجهل، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منه. الإنسان أو المولود لا يبكي لأنه سيخرج إلى دنيا ضيقة، لا، وإنما لأن الشيطان يطعن في خاصرته كأنه يقول منذ هذه اللحظة لن أتركك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مريم وولدها ذهب الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، أي جعل الله بين مريم وبين ولدها حجابا، الشيطان ما استطاع أن يطعن لا في خاصرة مريم ولا في خاصرة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك تصديقا وتحقيقا لهذه الدعوة التي دعتها امرأة عمران أم مريم حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها حيث قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن منذ اللحظة الأولى للولادة والشيطان يعلن عن عداوته وسطوته على الإنسان وأنه لا يتركه لا يتركه، ولذلك يستخدم كل الطرق وكل الوسائل في إغواء البشر وفي الإيقاع بهم وفي حملهم على الذنوب والمعاصي وإقصائهم عن جنة الله سبحانه وتعالى. تجد أن هذه الآية الكريمة جاء وصف الشيطان فيها بالعدو، ولكن جاءت مع كلمة عدو كلمة إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سمعت هذه الكلمة مبين؟ ما معنى مبين؟ أنت قد يكون لك أعداء وقد يكون لك عدو، أحيانا تعرفه وأحيانا لا تعرفه، فلو كنت لا تعرفه فهذا عدو أنت تجهله ولذلك يسهل عليه أن يضرك، أما إن كنت تعرف عدوك فهو عدو مبين ظاهر لك وواضح لأنك تعرفه، ولذلك هذا العدو المبين إذا أوقع بك فلا تلومن إلا نفسك. الناس يقولون لك يا أخي سبحان الله أنت تعرف عداوته وتعرف أنه عدو فكيف وقعت في حبائله، فلا عذر لك، لا تلومن إلا نفسك. هكذا الشيطان عدو مبين نحن لا نراه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن هو عدو نحن لا نراه بالعين ولكننا نراه بالعلم، تعبيري واضح، لا نراه بالعين ولكننا نراه بالعلم، فالله سبحانه وتعالى قد حدثنا عنه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله ورسوله عداوة الشيطان لنا وماذا يريد منا وماذا يفعل بنا، ثم بين لنا القرآن وبينت لنا السنة كيف نصرفه عنا، ولذلك لا عذر لأحد بين يدي الله. قل يا رب يعني أنا ماذا كنت أفعل؟ سبحان الله العظيم، كما يفعل بعض الناس أحيانا يرتكب ذنبا أو حماقة فإذا ما تحدثت معه يقول لك هو اللي حصل بقى الشيطان وجاني وخلاص. إذن أنت تعرف أنه الشيطان فلماذا جعلت له عليك سبيلا؟ فلماذا أنت الذي تجعل له سبيلا عليك؟ ولذلك هو سوف يقول يوم القيامة عليه لعنة الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، تلوم نفسك وألوم نفسي. لماذا؟ الله قال لك هناك شيطان يريد أن يدخلك النار وأنت إن كنت لا تراه ولكنه سيقول لك كذا ويأمرك بكذا ويفعل معك كذا ويفعل معك كذا، فاحذر وكن على وعي بهذا، وإياك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وعليك أن تصرفه بكذا وكذا 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 وكذا. فهل لك عذر بعد هذا؟ وهل تستطيع أن تقول أنت تجهل هذا العدو؟ لا والله، هو عدو مبين واضح وظاهر تراه بالعلم إن كان لديك أثر من علم، أثر من علم والسنة كذلك بيّنت لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان لن يتركك في أي شيء، في عقيدتك، في حياتك الزوجية، حتى في صلاتك، حتى في صلاتك، حتى في منامك، لن يتركك بأي حال من الأحوال. بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك في هذه الأحوال، وبالطبع لا يعني المقام لا يتسع حتى أسردها، فهذا يحتاج إلى وقت طويل طويل، ولكن الإسلام قد بيّن لك هذه الأحوال التي يأتيك الشيطان فيها، بيّن لك الأبواب التي ينفذ منها الشيطان، ثم بيّن لك الإسلام كيف تسد في وجهه هذه الأبواب، وكيف تتيقظ لما سوف يقوله لك وما يفعله بك، فلا عذر لك. وأضرب لك مثالا واحدا في عقيدتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يحدث مع كثير من الناس، يجلس فجأة يأتيه في ذهنه خاطر، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان، حتى تعرف المصدر، الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، قل لك مين اللي خلق المكتب ده، مين اللي خلق مين اللي خلقك، مين اللي خلق الحيوان، مين اللي خلق الشمس، مين اللي خلق القمر، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فتقول الله 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 الله، إلى أن يقول لك ومن خلق الله، شبه يلقي عليك ومن خلق الله. انظر النبي قال لك في بداية الأمر هذا الخاطر جاءك ممن أنت لا تراه، ولكن النبي قال لك يأتي الشيطان أحدكم، إذن الشيطان، ثم يفعل معك كذا وكذا 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 وكذا، إلى أن يلقي عليك هذه الشبهة من خلق الله. فإذا بدأت تفكر في هذا قد يخوضك هذا إلى الكفر بالله، لأن له بداية الله خالق ولا يصح أن يكون مخلوقا، فالسؤال من أساسه باطل باطل. طيب كيف تسد هذا الباب؟ الإسلام علمك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد هذا فلينتهي، اصرف فكرك واصرف عقلك عن هذه الفكرة وانشغل بأي فكرة أخرى، فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان، وليستعذ بالله من الشيطان. إذن بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاءك هذا الخاطر، وبيّن لك كيف تتصرف وكيف تصرف الشيطان عنك. يا أخي ألك عذر بعد هذا؟ ألك عذر بعد هذا؟ كذلك في الصلاة، إذا جاءك في الصلاة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ويأتي ويلبس عليك الصلاة فلا تدري كم صليت، ثلاثا أم أربعا، أربعا أم خمسا، هكذا هكذا. الإسلام يبين لك ده هذا من الشيطان، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ كل هذا بيّنه الإسلام. وكما قلت لو أردت أن أفيض فيه فلن أبرح مكاني هذا، ولكن باختصار شديد كل طرق الشيطان ذكرت في القرآن والسنة، كل منافذ الشيطان ذكرت في القرآن والسنة. إذن عدواته أصبحت بينة، وأصبح الأمر أمامي بينا واضحا. المطلوب مني أن أسد هذه الأبواب، وألا أستجيب له، وألا أسير خلفه، وأن أقطع عليه هذا. كيف هذا؟ القرآن بيّن والسنة قد بيّنت. إذن هو عدو مبين، ولا عذر لأحد في أن يقول ضحك علي ضحك علي. سيدنا يعقوب في هذه الآية يبين أن الإخوة سيحقدون ويكيدون للأخ، وهذا طريقه الشيطان، وهذا طريقه الشيطان. بالطبع أخ يكيد لأخيه، من أين يأتي هذا الكيد؟ من القرآن، من السنة، من العلم، من الدين، من الحق، لا من الشيطان. فهذا مما يأمر به الشيطان ومما يحمل عليه الشيطان. هنا كما يقول أهل العلم هذه الخاتمة فيها دلالة واضحة وفيها استدلال لمن رأى أن إخوة نبي الله يوسف ما كانوا أنبياء. بعض الناس يعتقد أن إخوة نبي الله يوسف كانوا أنبياء، كانوا أنبياء، ولما يتناولون كلمة الأصباط في القرآن الكريم يحملونها على إخوة يوسف وأنهم هم المعنيون بذلك وأنهم أنبياء. هذا كلام يعني استنكره كثير من المحققين، وإن كان بعض أهل العلم قد أقره وقاله، ولكن استنكره بعض المحققين، ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إن الدعوة بأن إخوة يوسف كانوا أنبياء هذه دعوة باطلة لم يقم عليها دليل صريح، لا من قرآن ولا من سنة، لا من قرآن ولا من سنة، بل إن الحق أنه لا يمكن أن يكونوا أنبياء بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قال: لأنهم بداية كذبوا. ألم يكذبوا على أبيهم نبي الله يعقوب لما قالوا أكله الذئب؟ أكانوا صادقين أم كانوا كاذبين؟ كذبوا، هذه واحدة. خانوا الأمانة، ائتمنهم أبوهم فخانوا هذه الأمانة. ثالثا عقوا أباهم، يعني حينما أدخلوا على أباهم على أبيهم الحزن والهم والغم وحالوا بينه وبين ولده الصغير الذي يحبه، أليس هذا بالعقوق؟ إذن هناك كذب، هناك خيانة للأمانة، هناك عقوق لهذا الأب، هناك حقد وحسد لهذا الأخ، لهذا الأخ. أيمكن هناك هم بقتل، هناك هم بقتل، اقتلوا يوسف، هذا كلامهم، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هؤلاء الذين صدر منهم هذا الكذب والعقوق وخيانة الأمانة والحقد والهم بالقتل، يصلح بعد هذا أن نقول إنهم كانوا أنبياء؟ جملة من الكبائر، لا يمكن أن تصدر من نبي بأي حال من الأحوال. ومن هنا أنا أميل تماما مع ما قاله ابن تيمية من أنهم لم يكونوا أنبياء بأي حال من الأحوال، ولذلك من وجهة نظره أن الأسباط ليسوا هم إخوة نبي الله يوسف بأي حال من الأحوال لما ذكرناه آنفا. هذا ملمح كان ينبغي أن نقف معه قبل أن نبرح هذه الآية الكريمة. هنا نبي الله يعقوب لما أمر ولده يوسف ألا يقص ما رآه على إخوته لعلمه بما يحملون له في قلوبهم، أراد أيضا أن يحمل له البشريات. فماذا قال له نبي الله يوسف؟ قص عليه ما رأى: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فإذا بنبي الله يعقوب يضرب صفحا عن تأويل هذه الرؤية، يعني بتعبير بسيط ما أولها، وإنما قال له، وهذه الآية السادسة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ترى أن نبي الله يعقوب يقول لولده يوسف: أي كما جعلك الله ترى هذه الرؤية سيجعل لك خيرا كثيرا. إذن ما أول له هذه الرؤية؟ لماذا ما أول له هذه الرؤية؟ حتى كما قلت لا يتسرب هذا التأويل ويصل إلى إخواته فيزداد حقدا عليه وحسدا له وحسدا له. فما أول له هذه واحدة. ولكنه قال له كما من، وهذا معنى وكذلك، أي كما من الله عليك بهذه الرؤيا الطيبة سيمن عليك بأمور أخرى. ما هي هذه الأمور الأخرى؟ قال: وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء هو أن تخص الشخص بمعالي الأمور ومحاسن الأمور دون سعي منه، يعني ترفع عليه أشياء طيبة، كرامات وكذا وكذا وكذا، دون أن يكون له سعي وتدخل. يعني ماذا فعل نبي الله يوسف حتى يصبح على ملك مصر؟ هذا من اجتباء الله له، من اجتباء الله له. ماذا فعل نبي الله يوسف ليكون يعني أجمل أهل الأرض؟ هذا من اجتباء الله له، ليس له سعي ولا دخل في هذا. فنبي الله يعقوب يقول له: كما من الله عليك بأن جعلك ترى هذه الرؤيا الطيبة، سيمن الله عليك بأشياء طيبة أخرى، منها أنه سيجتبيك، يعني سيخصك بأمور عظام وبمعالي أمور دون سعي منك ودون أن تكون أنت الذي سعيت إلى هذا، وإنما هو اختيار من الله لك، كما قال الله النبي الله موسى: إني اصطفيتك، اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي. ماذا فعل نبي الله موسى حتى يكون رسولا، وماذا فعل نبي الله موسى حتى يكون كليما؟ هذا اصطفاء الله له. كذلك نبي الله يعقوب يخبر ولده يوسف أن الله سبحانه وتعالى سيجتبيه ويخصه بأمور عظام كلها كريمة دون سعي من ودون تدخل. وهذا ما حدث له بالضبط، جعل على ملك مصر وكان مؤوذا وكان حدث ولا حرج، كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. وترى أيضا أن نبي الله يعقوب أجمل هذا الاجتباء، ما أخبره قال له هجتبيك في 1 و2 و3 و4 و5، كل هذا من حرص نبي الله يعقوب على أن يبشر ولده ولا يفصل حتى لا يتسرب هذا التفصيل فيحقد ويحلق عليه إخواته. عندنا مثال بدو لك داري على شمعتك تقيت. بعض الناس أحيانا يجلس فيتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه ولا يدري أن من حوله أحيانا قد يحنقون عليه وقد يحقدون عليه وتكون العقبة غير طيبة. فينبغي أن تحرص وعند من تتكلم وعند من ستذكر. فأجمل له قضية الاجتباء: وكذلك يجتبيك ربك. وهنا دائما تأتي كلمة ربك. لماذا؟ المقام هنا مقام إحسان ومقام عطاء، وهذا هو مقام الربوبية، هذا هو مقام الربوبية، رب محسن معطي كذا 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 سيعطيك إن شاء الله تعالى. يبقى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، إذن الله سبحانه وتعالى سيخصك بمعالي الأمور، ولكن انظر من معالي هذه الأمور، وفصل نبي الله يعقوب في هذا: نعمة العلم، وكفى بها نعمة والله، وكفى بها نعمة العلم. العلم والإنسان حينما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بعلم أيا كان نوع هذا العلم، فالعلم دائما يرفع صاحبه. ولذلك سترى أن هذا العلم ويعلمك، ومن تأويل الأحاديث بعض أهل العلم قال إن من هنا للجنس، أي جنس العلم الذي سيتعلمه وتأويل الأحاديث. والبعض قال هنا من للطبعيد، وهذا ما أميل إليه، من تأويل الأحاديث كأن نبي الله يوسف أخذ بعض هذا العلم ولم يأخذ هذا العلم كله. لماذا؟ لأنه كما قال أهل العلم: تمام كل علم عند الله وحده، تمام كل علم عند الله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن ما أخذنا من العلم إلا القليل، وأما تمام العلم فهو عند الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن نبي الله يوسف أخذ بعض هذا العلم ولم يأخذ تمام هذا العلم. وهذه أيضا رسالة أرسلها إلى الشيخ سيد مؤول عصري وزماني، وأعتقد البعض يقول يا سيد تاني طبعا يعني نبغي في ثنايا كلامنا أن ننبه عليه حتى يحضره الناس اليوم. والله قبل أن آتي إليكم كان له يعني حلقة على قناة المحور، وسبحان الله كل رؤية تأتي يتكلم فيها وكأنه أخذ كل هذا العلم، مع أن نبي الله يوسف نفسه ما أخذ كل هذا العلم من تأويل الأحاديث. أما سيد عندنا فقد أخذ العلم كله وكله طرف. اليوم اسمع اتصلت بي امرأة وقالت له ان في امرأة صينية وحصلت ان هي جاتني في الـ في الـ في الـ في, الـ في المنام ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. قال لها امرأة صينية؟ قالت له قال لها يبقى هتسمعي كلام مضروب، لان صناعة الصينية صناعة مضروبة. والله لا أدري من أين جاء بهذه الخزعبلات التي ينخدع بها النساء الجاهلات اللائي يتصلن به للأسف الشديد وتروج له هذه المذيعة الجاهلة. الصين كلام بدل ما نشوف صيني في الملاب يبقى ده مضروب، يبقى أسمع كلام مضروب عشان الصناعة الصينية صناعة مضروبة. وما كانش ده على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول دول الصوم بيصنعوا ليه عبوب مش... كلام مضحكات مبكيات. يا أخي يا أخي اتق الله، اتق الله ورد العلم إلى الله ولا تتألأ على الله. فنبي الله يوسف ما أخذ تمام هذا العلم، كل شيء يتكلم فيه عنه وكذا، لا لا لا، تمام هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى وحده وحده. يبقى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وما زلت أكرر العلم، أي علم تحصله فهو يرفعك والله فوق الناس. وأنا تكلمت عن هذه القضية ولا داعي للإعادة باستفاضة في هذه القناة الطيبة المباركة، وأنا أتكلم عن علوم القرآن الكريم. فالعلم فعلا يرفع صاحبه، وهذا ما سوف نراه مع نبي الله يوسف ونستحدث عنه وقتها باستفاضة ونضرب له أمثلة إن شاء الله تعالى. ويعلمك من، وأكرر من، تأويل الأحاديث. كلمة تأويل من أولى، وأولى بمعنى رجع. وتفسير الأحلام سمي تأويلا لأن مفسر الأحلام يرجع بالكلام إلى معناه المراد، إلى معناه المراد. بالطبع هناك معاني لما يراه الإنسان في منامه، زي ما قلنا اللبن مش يعني لبن، ده يعني العلم، ده يعني العلم. القمص مش معناها القمص، لا ده أنا برجع للمراد منها في الرؤية. انظر إلى تعبيري، برجع بالشيء للمراد منه في الرؤية. يعني أريد باللبن برجع باللبن إلى العلم، أريد بالقمص الدين وبرجع بالقمصان إلى الدين كما بينت لكم في حلقات سابقة. فالذي يفسر الأحلام يرجع إلى المعنى المراد. تعبيري واضح؟ ولذلك سمي تأويلا، سمي تأويلا لأنه أحيانا لا تأخذ الشيء كما هو كما ورد لك بالضبط، لبن يكون لبن، ماء يكون ماء، لا 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 لا، ترجع إلى المعنى المراد. وهذا هو عمل المؤول، هذا هو عمل المؤول. ويعلمك من تأويل، ثم سمى المنامات بالأحاديث من تأويل الأحاديث. لماذا؟ قالوا لأنك لن تؤول إلا إذا حدث الناس، ولذلك سميت بالأحاديث، يعني التي يحدث الناس بها. فلو لم يحدثوا بها لما كنت مؤول. يعني لو جاء الذي يرى في منامي وما حدث بما رأى فكيف سأؤول له وسوف أكون مؤولا؟ فنحن لا نؤول إلا إذا حدث الناس. ومن هنا جاء ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي ما يحدث به الناس في منامهم. وكلمة أحاديث جمع حديث وليس أحدوث كما قال البعض، لا جمع حديث. وأنا لا أريد أن أدخل في أمور صرفية ولغوية، لا، ولكن كلمة أحاديث جمع حديث. فسميت أحاديث لأن الناس يحدثون بها. طيب يا أخي، هنا سيستوقفنا أمران. الأمر الأول، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم أضاف إليها ثالثة، ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك. وسوف نتحدث عن إتمام النعمة. إذن سيدنا يعقوب أخبره بثلاث، الاجتباء، وأنه الثانية سيتعلم من تأويل الأحاديث، الثالثة ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وتمام النعمة كما قالوا هو النبوة، هو النبوة. فالنعمة التامة للإنسان هي النبوة، هي النبوة، وليست هناك نعمة تامة إلا النبوة. النعمة التامة، تمام النعمة أن تكون نبيا. ماذا تريد بعد هذا؟ وماذا يعني تسعى بعد هذا؟ إلى أي شيء تسعى؟ النبوة هي تمام النعم. إذن نبي الله يعقوب يقول لك اجتباء ولك علم ولك النبوة. يأتي السؤالان والأمران اللذان أردت أن أقف معهما. الأمر الأول، إذا نظرت في رؤيا نبي الله يوسف لا ترى هذه الأمور. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمن أين جاء له بهذه الإخبارات الثلاث؟ الاجتباء، علم تأويل الرؤى، ويحدد نوع العلم، علم تأويل الرؤى والنبوة. هذا لم يرد في رؤيته. انظر الرؤيا مرة أخرى، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أين هذه البشريات في هذه الرؤيا؟ في هذه الرؤيا هذا سؤال. السؤال الثاني والأمر الثاني الذي نريد أن نقف معه، إذا كان نبي الله يعقوب أيقن أن نبي الله يوسف سيجتبيه ربه ويعلمه من تأويل الأحاديث وسوف يصير نبيا، فلماذا خاف عليه وأخاف أن يأكله الذئب؟ هو يعلم أنه سيصير نبيا، فكيف يأكله الذئب وهو صغير؟ فلماذا خاف عليه؟ ولماذا يعني حزن عليه وبيضت عيناه من الحزن إذا كان يعلم أن العاقبة ستكون له سيكبر؟ لأنه إذا كان سيصبح نبيا لابد أن يكبر، فسيكبر وسيكون نبيا وسيجتبيه ربه ويعلم هذا، فلماذا خاف عليه ولماذا بيضت عيناه من الحزن على ولده يوسف؟ على ولده يوسف. سؤالان هامان، وأعتقد أننا متحفزون لسماع الإجابة. نمسك بالسؤال الأول، بالسؤال الأول، أين هذه البشريات في الرؤيا التي قصها نبي الله يوسف على أبيه يعقوب؟ أين؟ البعض قال، ومنهم الفخر الرازي من المفسرين وبعض أهل العلم، قالوا علم هذا من الرؤيا فعلا. طب كيف علم هذا من الرؤيا فعلا؟ قالوا لما قال له ولده يوسف رأيتهم لي ساجدين، فهذا يعني أن نبي الله يعقوب سيسجد له، ونبي الله يعقوب نبي، فمعنى أنه سيسجد لولده يوسف لا يمكن أن يكون يوسف في مرتبة أنقص، فلابد أن يكون في مرتبة مساوية أو أعلى، فلابد أن يصبح نبيا. قالوا فهم هذا بالفراسة هكذا هكذا هكذا. ثم معجزة الأنبياء في هذا العصر كانت هي تأويل الرؤى، ولذلك قال له ويعلمك من تأويل الأحاديث، وما دام هو نبي فالله سبحانه وتعالى لابد وأن يكون قد اصطفاه واجتباه. قالوا فهم هذا بالفراسة بالفراسة. جاء بعض أهل العلم وأنكر هذا الكلام، قال لا، أي فراسة في هذا؟ قلتم إنه مدام هيسجد له فلا يصلح أن يسجد الإنسان لمن هو دونه، لا يصلح، لا يصلح أن يسجد الإنسان لمن هو دونه، وهذا ما حدث مع آدم ومع الملائكة. فآدم كان من المعلوم أنه سيعصى وعصى، وهذا شيء يعلم الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ومع آدم عصى وعصى آدم ربه فغضب. ومع أن مقام الملائكة بهذا يعني كان عاليا وأعلى، إلا أن الله قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. فالقضية قضية مش مين أعلى من مين ومين كذا ومين كذا ومين كذا، لا، أمر الله أولم يأمر أولم يأمر. فأنت كذلك مكرم ومفضل على خلق الله، ومع هذا قد أحيانا تقدس حجرا وتقبله وكذا حجر، لأن الإسلام أراد لك هذا. فالقضية قضية ليست قضية أعلى وأدنى، وإنما هي قضية إرادة الله وأمر الله سبحانه وتعالى. فالقضية مش قضية فراسة، لا 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 لا، ولا يستطيع أحد بفراسته أن يتفرس إن هذا سيصبح نبيا، أو يتفرس أن هذا سيعطيه الله كذا، أو حتى قضية العلم وأعلمك من تأويل الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه علما ما، الله سبحان الله، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه معجزة على غير تأويل الأحاديث. كل هذا وارد، كل هذا وارد. إذا القضية ليست قضية فراسة، ليست بقضية فراسة، وإنما كما قال أهل التحقيق، كما قال أهل التحقيق، هذا من العلم الذي آتاه الله نبي الله يعقوب. أما كان نبيا ويعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أو قال في حق أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، من أين جاء بهذا؟ لما أخبر المسلمين أنه سيفتح عليهم وسيأخذون كنوز كسرى، من أين جاء بهذا؟ من أين جاء بهذا؟ الإجابة واضحة وجلية ومعروفة، من عند الله، علم الله سبحانه وتعالى من به على نبيه، والله سبحانه وتعالى يطلع أنبياء على ما شاء من الغيب، سواء غيب الماضي أو غيب الحاضر أو غيب المستقبل. فالإجابة عن هذا فعلا هذا لم يرد ولا نراه، هذه البشرات الثلاث لا نراها في رؤيا نبي الله يوسف، بل رؤيا نبي الله يوسف أعرض نبي الله يعقوب عن تأويلها، ولكن حتى لا ينتشر، ولكنه أراد أن يبشر ولده أنه أن الله سبحانه وتعالى سيختصه بكذا وكذا وكذا وكذا. ها هذا من العلم أقول الذي من الله به على نبيه يعقوب. إذن يعقوب عنده علم من الله أن يوسف سيتبى، نعم، سيأخذ من علم تأويل الأحاديث، نعم، سيصبح نبيا ويكون له تمام النعمة، نعم. يأتي السؤال الثاني كما قلت، فلماذا خاف عليه وقال لأولادي لما قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له حافظون أرسله مع وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. لما تخاف وأنت الذي عندك علم أنه سيصبح نبيا ومجتبى ومؤولا؟ لما تخاف؟ طيب، وبعد أن حدث ما حدث وتآمر الإخوة أخذ يبكي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، لماذا؟ تتعلم العاقبة أنه سيكون نبيا وما كان ميتا، فلماذا يخاف؟ هذا سؤال خطير وحساس. فلماذا؟ فلماذا؟ أقول لك يا أخي، السؤال بالسؤال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بالعصمة من الناس، والله يعصمك من الناس، فهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون له العصمة من الناس، فلن يقتل حتى يبلغ دعوته، لن يقتل حتى يبلغ دعوته. ومع هذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يخافون عليه، يحيطونه إذا دخل، كما رأينا في حديث الهجرة، إذا دخل أراد أن يدخل إلى غار ثور فأبو بكر الصديق يسبقه، حتى إذا كان في الغار سبع أو ثعبان أو ما شابه هذا فلا يلحق أذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي لماذا تخاف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ والله قد يعني أخبر أنه سيعصمه وأنه فعلا عاصمه، والله يعصمك من الناس. ترى أنهم في المعارك يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يجعل من نفسه ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون والله يعصمك من الناس. فلماذا؟ هذا سؤال قائم أيضا، هذا سؤال قائم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة، ومع هذا ترى عمر لما حضرت الوفاة يقول ويل لعمر إن لم يغفر له ربه. ويل لعمر يا أخي، أنت متقلك، أنت داخل الجنة أنت في الجنة. فمن أي شيء تخاف إذا كانت هناك أمور متيقنة؟ متيقنة. فلماذا يكون معها الخوف؟ فلماذا يكون معها الخوف؟ سؤال قائم، بل زدناه إشكالا بهذه التساؤلات. إذا أردت أن تعرف الإجابة عنه إن شاء الله تعالى تأتينا وتجلس معنا في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر في نفس هذا الموعد. وقبل أن أبرح مكاني هذا، وقبل أن يكون بيننا الفراق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه بجمع ونجتمع إن شاء الله تعالى، أود يعني أن أزدي لنفسي ولإياكم نصيحة. نحن اليوم نودع عاما هجريا قد مضى، وغدا إن شاء الله تعالى سنستقبل عاما هجريا سيدخل علينا إن شاء الله تعالى. أود إن شاء الله تعالى أن أنصح نفسي وإياكم أن نبدأ عامنا إن شاء الله تعالى بتوبة إلى الله وبصلح مع الله. فالعام الذي ينقضي هذا يعني أن العمر ينقص، وإن كان السن يزيد ولكن العمر ينقص. فيا ليتنا إن شاء الله تعالى نبدأ عامنا الهجري بمصالحة مع الله، وليفتش كل منا في نفسه. يا قاطع الأرحام صل أرحامك، يا من بينك وبين أقاربك مشاحنات صفي هذه المشاحنات، وابدأ عاما جديدا مع الله سبحانه وتعالى، مع جيرانك، مع أقاربك، مع أهلك. يا من أنت عاصي لله سبحانه وتعالى اقلع عن المعصية واصطلح مع ربك، ابدأ عاما جديدا بصلح مع الله سبحانه وتعالى. صفوا نفوسكم من الغل والحقد والحسد، ونحوا الخصومات جانبا، فوالله العمر يتفلت والوقوف بين يدي الله قريب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوبة الصادقة، وأن نبدأ عامنا هذا بما يرضي الله، وأن نقلع عما لا يرضي الله. كل عام وأنتم بخير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.